بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونعم عدوهم. ما زلنا في خاتمة الإشكال الخامس، وكان الإشكال الخامس إشكال على قاعدة فلسفية عقلية ذكرها الفلاسفة، وهو أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وقلنا أن العلة قبل أن تعطي وجود بالدال للمعلول تفيض عليه وجوب بالباء، توجبه يعني تلغي كل احتمالات العدم فيصبح واجب الوجود يوجد. وقلنا واجب الوجود بالغير. جاء الأشاعرة قالوا، لاحظوا كلمة وجوب، قالوا إذن هذا الفاعل وهو الإنسان مثلا حينما أخرج من التساوي إلى الوجود أخرج على صيغة الوجوب، يعني أصبح شنو؟ فاعل موجب مضطر، وما يصدر عنه من أفعال كلها أفعاله موجبة. واضح الإشكال؟ الجواب بسيط، بس شنو يحتاج فقط التفات بسيط. عندنا الإنسان من هاي الجهة علة أعطته شنو؟ وجوب، صح؟ وللإنسان فعل الإنسان خارج كتابة، قراءة، سفر، حركة، فعله هنا أيضا وجوب. نحن نقول صحيح إن العلة أفاضت وجوب للمعلول حتى أوجدته، ما عندنا إشكال بها. ليش؟ ألغت كل احتمالات العدم، وإحنا هذا اللي نقوله بالقاعدة، معنى هذا الوجوب رقم واحد، فنسميه هذا الوجوب رقم واحد، هو هذا اللي حقق وجودنا في الخارج، أخرجنا من حيز العدم، من حيث التساوي إلى الوجود بهذا الوجوب. زين، هذا إحنا أصلاً كلامنا بالجبر والتفويض والأمر بين الأمرين بهذا اللحاظ، لو بالوجوب هذا الثاني اللي هو صدور الأفعال من الإنسان. إحنا بحثنا وين؟ في صدور الأفعال من الإنسان، مو بحثنا وين؟ الله أوجدنا على نحو الوجوب لو على نحو شيء آخر. وأقول إحنا وين كل كلامنا؟ ما يصدر من الإنسان هو موجب مضطر لو ما مضطر، فكلامنا بالوجوب هذا رقم اثنين يسميه. واضح إن شاء الله؟ هذا رقم اثنين صحيح ومتقدم على الفعل، صح؟ لنصدر من الإنسان، لكن متأخر على الإنسان لما متأخر؟ يعني إذا متأخر على الإنسان يعني الإنسان مجبر عليه؟ شيء المتأخر عنك اللي يصدر عنك أنت مجبر عليه لو باختيارك صدر عنك؟ باختيارك صدر. نقول الفعل صدر على نحو الوجوب، يعني أنا أريد أن أكتب فلا بد أن أكتب، مو أرغمت على الكتابة، أنا فاعل مختار أريد أن أكتب فأكتب لحاظ الكتابة. هاي الكتابة واجبة لو مو واجبة؟ أصبحت واجبة، فهذا متأخر عن إرادتي، فماكو جبر أصلا. وضح الجواب؟ يعني هذا الوجوب نسميه رقم اثنين، هذا صدر من الإنسان بالاختيار. ليش؟ لأنه لماذا؟ لك حق تسأل لماذا؟ لأنه وجوب متأخر، وجوب متأخر عن الإنسان، فلا جبر، ما مجبرين إحنا على الفعل. واضح الجواب؟ هم فهموا، أخذوا نظروا إلى هذا الوجوب فعمموا على كل أفعال الإنسان. نقول لا، إحنا عندنا وجوب هنا ووجوب هنا. الوجوب الأول إحنا ما عندنا كلام به، الله أوجدنا بعد. إحنا ننظر إلى الوجوب الثاني، هل ما يصدر من الأفعال من الإنسان مجبر عليه أو لا؟ نقول لا، يصدر عنه على محض الاختيار. نعم، وجود الفعل بالخارج هذا يصير واجب، يعني اللي أبد له من التحقق. ولما معنى أن أمسك القلم والقلم به حبر ويوجد ورقة جافة وأضع القلم على الورقة وأحركه ولا تصدر كتابة؟ ما له معنى، تصدر الكتابة واجبة لأن هيئت كل الأسباب. واضح شرفة، تصبح الكتابة واجبة. هكذا البناء وهكذا أي إنسان يهيئ الأسباب ويجمع الأسباب فيما بينها فيصبح شنو؟ الفعل واجب، لكن صدور عن فاعل مختار. إحنا مو مثل النار أو مثل الشمس، فاعل موجب يعني مضطر، لا احنا فاعل مختار. الشمس حينما تعطي الضوء ما تعطي بالاختيار رغما عنها. النار فاعل لكن يسمونه فاعل طبيعي تعطي حراره رغما عنها. لكن احنا فعلنا ما يصدر رغما عنها باختيارنا افعل او لا افعل. فاذا نقدر نقول الانسان هما شنو قالوا؟ الانسان فاعل موجب يعني مضطر. نحن نقول هذا هو كلام الشاعر. نحن نقول الانسان فاعل موجب بالكسر يعني يوجب اشياء. يعني شنو يوجب؟ يوجب فعله. فعله يصدر منه على نحو الوجوب. بالكسر يعني اختيار، بالفتح يعني شنو؟ مضطر. واضح ان شاء الله. فالانسان مو فاعل موجب يعني مضطر، انما فاعل موجب هو اللي يوجب الاشياء. يعني انا ارغم هذا القلم على الكتابه باختياري فافضت وجوب على هذا الشيء الخارجي على فعلي. واضح ان شاء الله. فانا مختار. والجواب احنا وصلنا والجواب عنه ان القاعده يا قاعده ان الشيء ما لم يجب لم يوجد لا تعطي ازيد من ان المعلول الانسان انما يتحقق بالايجاب المتقدم على وجوده رقم واحد صحيح. ولكن الايجاب المذكور هذا كتبه علي من الفعل الصادر من الانسان اللي سميناه رقم اثنين الايجاب المذكور حتى لا يصير عندك خلط. مو المذكور يقصد به الذي صدر من العله وهو الله سبحانه وتعالى، لا الايجاب المذكور الفعل الصادر من الانسان. وضح الشيء المذكور. ولكن هل الايجاب المذكور يعني الفعل الصادر من الانسان على نحو الوجوب جاء من جانب الفاعل والعله ام من جاء من جانب غيره؟ فإن كان الفاعل مختار كان وجود الفعل خارجي كتابة قراءة بناء ووجوبه المتقدم عليه على الفعل صادرا عنه عن الإنسان بالاختيار. وضح إن شاء الله. هذا وجوب متأخر عن الإنسان. وإن كان الفاعل مضطر شمس ونار كالفواعل الكونية الشمس رغم عنها تعطي إضاءة ودفء للأرض كان من هو الأفعال اللي تصدر من هذه الأفعال عنها عن هذا الفعل الكوني بالاضطراء. فأكو فاعل مختار يصدر عنه الفعل منه بالاختيار وأكو فاعل كوني سماه هو تعبيره أحب التعبير الفلسفي يسمونه فاعل طبيعي أو فاعل مادي يصدر منه الفعل شنو بالاضطراء. لأن لا قلنا شنو الميزة بيناتهم؟ هذا الفاعل الطبيعي لا شعور له ولا إرادة ولا اختيار مر علينا. أما الفاعل الإنساني فله شعور ولا إرادة ولا اختيار. والحاصل إن الوجوب المذكور في القاعدة وإن كان وصفا متقدما على الفعل رقم اثنين ولكنه متأخر عن الفاعل وهو الإنسان. فالمستفاد منه من يهو الوجوب ليس إلا كون الفعل موجبا الفعل الخارجي يعني أنت أوجبته وأرغمته. وأما الفاعل الإنسان فهو قد يكون كذلك الفاعل سعم نعم إنسان وطبيعي فقد يكون كذلك من هو كذلك الفاعل الطبيعي يعني موجب مضطر أن يعطي معلول وقد يكون موجب بالكسر يعني شنو موجب قلنا يصدر منه الفعل بالاختيار وقد يكون موجب بالكسر. فإن أثبتنا كون الإنسان مختارا فلا تنافيه القاعدة المذكورة قيد شعره يعني ماكو تعارض بين من بين الوجوب المذكور بالقاعدة رقم واحد وبين الوجوب الصادر من الإنسان رقم اثنين ماكو تعارض. الوجوب رقم واحد بلحاظ العلة وهو الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأوجدنا. الوجوب الصادر من الإنسان هذا بمحض الاختيار لإيجاد الأفعاله الخارجية. واضح إن شاء الله؟ ففرق بين الوجوبين. الفصل الحادي عشر: القضاء والقدر. هاي مسألة القضاء والقدر مسألة قديمة، يعني وجدت منذ زمن الإنسان الأول. احنا ما نتكلم حول الأنبياء والأوصياء، الإنسان غير النبي والأوصياء. هو تساءل عن شيء، الإنسان الأول من أين إلى أين في أين، هذا السؤال عن المصير. مصير أنا شنو؟ من أين؟ من أين جيت أنا؟ من جابني هذا الكون؟ إلى أين أنا؟ شنو بعدين نهايته؟ شنو؟ كالجمادات، كالحيوان يموت ويفنى أو شيء أو شيء آخر؟ في أين أنا؟ هذا العالم اللي عايش فيه شنو؟ أكو غاية أحققها لوجود عبثي؟ كيف أقتل؟ أصير خير؟ أصير شرير؟ مصير شنو؟ واضح إن شاء الله؟ فهذا التساؤل الكوني موجود في ذهن الإنسانية، ما هو المصير؟ مصيرنا احنا شنو؟ هكذا ننوجد كما تنوجد هذه الدابة وتفنى، تذبح وتؤكل وتفنى، بعد هذا غايته. نحن كذلك ننوجد ونموت ونرجع تراب، هذا الغاية وجودنا؟ عبثي؟ لو اكو شيء اخر، كلامه الانسان العادي يعني. واضح ان شاء الله؟ مو النبي، النبي بعد عنده اشارات من السماء، تبليغات من السماء. هذا المصير بصورة موجزة هو القدر. وهذا يقول لك قدرك شنو اليوم؟ قدرك مو معنى العرف يعني قدرك منزلتك، لا، قدرك انت شنو تقديرك، انت وين راح تنتهي، وين مبدأك، وين منتهاك، تقديرك للأمور شنو. هذا صار كلام الآن عام. التقدير بالمعنى الاصطلاحي هو نفس هذا المعنى العرفي، لكن شوية بملاحظة أدق. حينما انت توجد شيء، بناء يريد ان يبني هذه الدار، فشنو يسوي؟ اولا يضع خريطة هندسية قبل البناء. فشي يسوي هذه الخريطة؟ يقدر المساحة، يقدر ارتفاع البناء كم، يقدر المواد التي سوف يصرفها في البناء من حديد وطابوق، ويقدر عدد العمال، ويقدر عدد المبلغ اللي راح يصرفه، ويقدر الوقت لانتهاء المشروع. شوف قاعد أقول يقدر يعني يحدد. التقدير بالمعنى الإصطلاحي التحديد. قدر لي تروح للسوق عندك حاجة ما تعرف قيمتها، تذهب لأهل الاقتصاد قل قدر لي قيمتها، مو هيك نقول؟ يعني حدد. قدر يعني حدد لي هذا كم، يعني مبتدأه ومنتهاه. واضح شنو التقدير؟ يعني التحديد. التقدير يعني حدد المبتدأ والمنتهى، مثل هذا اللي يريد يبني، يحدد المبتدأ بداية المشروع ونهايته، كم يصرف من المال والجهد وهذه التفصيلات اللي ذكرناها. فيقدر، هذا معنى التقدير. ما معنى التقدير إذا وصلك إلى التحديد؟ أقدر يعني أحدد، أقدر قيمة هذا، قدر لي قيمة هذا، يقول لك ألف. ألف يعني الطاق المبتدأ والمنتهى. واضح شنو التقدير؟ القضاء شنو؟ سهل بعد. شوفوا، هو هذا اللي يريد يبني، مو الآن نظريا كتب قدر عدد العمال، عدد المواد اللي يصرفها، المبتدأ كذا، المنتهى كذا، ارتفاع البناء كذا، راح شي يسوي؟ يطبقهن على الواقع؟ لو ما يريد يطبقهن، يريد يطبقهن، نريد يطبقهن، يسمونه قضاء، يعني إلزام، يعني إبرام، يعني تحقيق التقدير. قاضي بالمحكمة شنو يسوي؟ إجا متهم، فشي يسوي أول مرة؟ يناقشه، أنت فعلت كذا وكذا وكذا وصعلك كذا والدليل الكذا، قاعد يقدر عليه الأمور مبتدأها منتهى، أنت فعلت في يوم كذا، بعدين يصدر حكم، هذا يسجن كذا. هذا شي يسمونه حكم. ليش؟ بعد يريد إلزامات للتقدير. أول مرة قدر جرائم والعقوبات كم، ثم يصدر قانون هذا القاضي، فلهذا يسمونه قاضي من القضاء. هذا القضاء يعني الإبرام، تدوين، إلزام، يجب. واضح إن شاء الله؟ فالقضاء يأتي بعد التقدير. أول مرة تقدر الأمور، بعدين تصير عندك حركة لإيجاد الأمور. واضح إن شاء الله؟ هذا التقدير وهذا هو القضاء. مو صعب. ليش؟ لأن هو أمور نمارسها حياتنا. أنا قبل لا أجي للدرس أقدر الوقت اللي يوصلني لمكان الدرس كم، أقدر أي ثوب ألبسه، أرى فلان لو ما أريد اليوم أراه، أتكلم مع من، قاعد تقدر الأمور. يعني شنو؟ تضع حدود لمبتدئ حركتك من الدار إلى المدرسة إلى الرجوع، قدرها. بعدين تطلع من البيت، فأنت سويت التقدير، تريد أن تطبقه بالخارج، يعني تريد أن تقضيه، تحققه، تبرمه، توجده. واضح إن شاء الله؟ كل حياتنا يجي. تذهب إلى السوق، تقدر أشتري الطماطم، أشتري كذا كذا، قدرت. ما أن اشتريت، هذا شنو؟ قضيت بعد، قضيت التقدير، الآن أوقعته في الخارج، صار إلزامات بعد، بعته واشتريته. واضح إن شاء الله؟ شو واحد يسألك شنو معنى التقدير؟ التحديد. شنو معنى القضاء؟ الإبرام، التحقق. واضح إن شاء الله؟ مثل القاضي، قاضي يقضي، يعني شنو يريد؟ أن يحقق القانون في الخارج، يوجد العدالة، يبرمها، يحققها، فسمي قاضي. قبل لا يقضي كان مقدر له شنو؟ أن يقدر الأمور حتى يقضي على ضوئها. واضح إن شاء الله؟ وهكذا الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الكون، وقدر للوجود الإنساني مبتدأ ومنتهى، وظروف معيشته وظروف وجوده، و و و و ولم يجبره. هذا أيضا فيه مسألة الجبر تأتي. نحن نقول الله لا يجبر الإنسان. إذن ما معنى الله يقدر ثم يقضي؟ بمعنى إن الله سبحانه وتعالى يوجد الشرائط، يوجد الظروف المناسبة، يوجد المعدات، يوجد الأسباب التي تجعل ما قدره شنو؟ قابلة للتحقيق، ثم يقضي، يبرم، يؤمر الملائكة افعلوا لا تفعلوا. واضح إن شاء الله؟ ضمن الأسباب وضمن الشروط في نطاق عالم التقدير الإلهي شنو؟ اختيار الإنسان. إنسان ما مجبر. الله قدر أن فلان يعيش من سنة 1990 إلى 2020 مثلا، الله قدره وجعل أسباب وشروط ورفع موانع لإيجاد هذا الإنسان في هذا الظرف وينتهي بهذا. ضمن الشروط والأسباب إرادة الإنسان، لا يجبره. لكن هذا في التقدير، في الكتاب الكوني، في كتاب اللوح المحو والإثبات، اللوح المحفوظ، هناك نقشة إن فلان كذا كذا. أنت عندك مساحة بالاختيار ضمن هذا النطاق، تقدر تريد تمددها، تقدر تمددها، ما تمددها لا تمددها. الصدقات، البر، الوالدين، صلة الأرحام، ما أدري شنو التفصيلات، تمدد لك المساحات. الذنوب، المعاصي، الظلم، كذا، تقلل شنو؟ مساحات وجودك في الحياة يمك أنت. فلهذا قلنا من البداية الإنسان عنده مساحة من الاختيار، لكن بعلم الله أنه يعلم أنك ستصدر منك معصية وطاعة لو لا يعلم، مر عليها كذا بحث، ولا يجبرك، يعلم، فيعلم أنك ستموت في السنة الكذائية، يعلم. واضح إن شاء الله؟ أريد ندخل في توسعة مع مختصر الكتاب. فواضح إن شاء الله القضاء والقدر، التقدير رسم الحدود، القضاء تحقيقها في الخارج. قال الفصل الحادي عشر: إن القضاء والقدر من الأصول الإسلامية، متفق عليها. ليش؟ يعني وردت في الروايات والآيات، بس راح يجينا جملة منها إن شاء الله. الواردة في الكتاب والسنة، وليس لمن له إلمام بهذين المصدرين، يهوى الكتاب والسنة، أن ينكرهما. ليش ما يقدر ينكرهما؟ لأن هنا كلش واضحة، آيات كثيرة تذكر القدر، أو ينكر واحد منهما، القضاء أو القدر، ما يقدر ينكره، مصرح بها، راح تجينا الآيات. إلا أن المشكلة في توضيح ما يراد منهما. يعني شنو معنى القضاء والقدر؟ واضح إن شاء الله؟ هو هنا الاختلاف. فراح يجي الجبري يقول لك إذا القضاء والقدر بمعنى القضاء التحديد، والقدر والقضاء القدر التحديد، والقضاء الإبرام، فالإنسان شو يصير بعد؟ مجبر، ما عنده مساحة من الاختيار. الله حددك، حدد لك مبتدأك ومنتهاك، ويرغمك بقضائه على هذا المبدأ وهذا المنتهى. نقول لا، لك اختيار. فإنه يهوى توضيح المراد المزلقة الكبرى. ليش مزلقة كبرى؟ لأن صار انحرافات عقائدية كبيرة، يعني صار الإنسان مجبر والعياذ بالله في هذا المقام، واستيفاء البحث عنه يستدعي بيان أمور. أولا، وينه عادة هذا اللي يريد يبحث عن المسألة، أول ما تذهب وين؟ إلى المعاني اللغوية. وقلت لكم شنو فائدة المعاني اللغوية؟ الكتب اللغة تبحث عن مادة اللفظ مو عن صورته. هذه مادة اللفظ واسعة لو ضيقة؟ واسعة. ليش؟ مثلا كب كتب ثلاثة حروف، هاي المادة. شوف، تأتي فعل ماضي صح؟ كتب. تأتي فعل مضارع يكتب. تأتي فعل أمر اكتب. تأتي مصدر كتب. واضح إن شاء الله. تأتي بقية الأشياء. شوف، مادة لها تطبيقات كبيرة. فهو إذا الفعل الماضي له معنى، الفعل المضارع له معنى، الأمر له معنى، المصدر له معنى، إذا أتت صيغة اسم مفعول أو اسم فاعل أو صفة، كل واحدة لها معنى. هاي اختلاف المعاني بسبب الصورة والهيئة. درستموها في المنطق، الاختلاف بسبب الصورة تختلف المعاني، وإلا المادة واحدة واسعة. فلهذا أنت لا تريد تكتب بحث أو تحقق عن مسألة، أول ما تذهب وين؟ إلى اللغة. ماذا قالوا؟ لرح تناولون اللفظ كمادة ومعانيه الكثيرة، فأنت رح تقدر تلاحظ المعاني العديدة، وأنت عندك عقيدة ودين رسمت لك الآيات والروايات، فتحاول أن تطابق هذه العقيدة مع أحد المعاني أو معنيين أو ثلاثة، تطابق تلائم بما بينها. هذا هو المحقق. والإنسان شو يصير محقق ويفتهم ويعرف، يصير له نظرة جيدة ومحترمة بين العلماء؟ هو هذا، يوجد ما المعاني اللي حصل عليها بالتدريس والبحث والقراءة والجهد، المعاني أصولية فقهية عقائدية، ويطبقها على المعاني اللغوية، ويحاول أن يلائم فيما بينها. يقول هذا يلائم هذا بدليل كذا كذا كذا. هذا هو التحقيق. واضح إن شاء الله. فإحنا وين راح نفزع أول مرة؟ نذهب إلى اللغة. ماذا قال اللغويين في القضاء والقدر؟ ثم نحقق أي معنى هو مقارب لما اقتضته العقيدة. يعني في اللغة قلنا مادة معناها وتعطي معاني عديدة، فنشوف عندنا عقيدة رسمها أهل البيت عليهم السلام إن بينوها، فنشوف أي المعاني تطابق هذه العقيدة وهذا المعنى اللغوي. واضح إن شاء الله.
مشكلة
في المراد، يعني ما معنى القدر والقضاء؟ ممكن لا، رحنا للغة مادتها واسعة. يجي الأشعري يقول أنا مجبر. ليش؟ شوف راح يفهم يا معنى. الله قدر لي أن أنولد في هذا العام وأموت في هذا العام، ثم صدر منه إبرام، يعني لابد أن أوجد هنا وأموت هنا. بعد أنا عندي مساحة من الاختيار، انتهى قفلت. يعني إذا أنا مجبر. شوف هذا المزلقة كبرى. إحنا شوف نروح نوجه، لابد عندنا دين عقيدة رسمها أهل البيت. أقول أنا صح أن ولد هنا وأموت هنا، والله صدر منهم القضاء، لكن ضمن هذا هنا وهنا وهنا هي عبارة عن شروط ومعدات، والشيء من وجد غير أسباب ومسببات. ضمن هذا السياق في الأسباب والمسببات اختياري أنا. فإذا أنا مو مجبر في كل شيء، عندي مساحة من الاختيار. في نظرية الأمر بين أمرين مرت، المفروض صار ارتكاز واضح بعد. عندي مساحة من الاختيار، فاعل قريب والفاعل بعيد، على هذه النظرية ونظريات أخرى أنا متذكر. واضح إن شاء الله. مزلقة بالفهم. تعريف القضاء والقدر، قال ابن فارس القدر أو القدر، يعني بفتح الدال أو سكون الدال، القدر هاي بالفتح أو القدر بالسكون، والمعنى واحد. بفتح الدال وسكونه وسكون الدال، شنو معنى؟ مبلغ الشيء وكنه، يعني حقيقته ونهايته، مثل ما قلنا المبدأ والمنتهى وفيما بينهما. هذا التقدير. هذا المهندس قدر البناء، يبدأ من يوم كذا المشروع وينتهي في يوم كذا، وقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، هذا مبني للمجهول قدر، فمعناه يريد يفسر قدره قتر، وقياسه يعني شنو معنى قتر؟ أنه أعطى ذلك بقدر يسير، يعني الله قدر على هذا الإنسان معيشة بسيطة، عيش فقير. قال تعالى ومن قدر عليه رزقه، يعني شنو بمعنى قتر؟ والتقتير شنو؟ التقليل. فالله قدر لهذا الإنسان عيشة قليلة، واضح إن شاء الله؟ منذ بدايته إلى نهايته ويعيش بهذا الوضع. زين. وقال أيضا قضى، يريد يشرح معنى قضى، يدل على إحكام أمر، هذا من حينما مثلا في الآية قدر الله يحكم، يعني يصدر منه أمر أنه لابد أن يوقع هذا، وإتقانه، إتقان هذا الأمر هسه قول أو فعل، وإنفاذه لجهته، يعني تنفيذه في الخارج، لا يستبدل ولا يتغير أبدا، صارما قاطعا جادا، واضح إن شاء الله. قال تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين. ما معنى قضاء قضاهن؟ شو يقول لك؟ أي خلقهن. من هو؟ السماوات. خلقهن سبعة، يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن شنو؟ أن يوجد سبع سماوات، إلى أن قال وبعد بن فارس وسمي القاضي قاضيا لاسم قاضي قضاء، مكتوبة دار القضاء، أكو دار الفتية المرجع، أكو دار القضاء القاضي، دار القضاء سمي القاضي قاضيا لأنه يحكم الأحكام وينفذها، أي أحكام المقدرة سابقا. وسميت المنية الموت قضاء، وقضى عليه الموت، ما معناها؟ قضاء لأنها أمر ينفذ في ابن آدم لا بد منه، كل شيء هالك إلا وجهه، هكذا الله قضى على المخلوقات، كل شيء ما عدا الله لا بد أن يهلك إلا وجهه سبحانه وتعالى، هذا قضاء، بعد أمر إلزام لا يتغير ولا يتبدل. أكو واحد يستدنى، مخلوق يستدنى من الموت؟ لا يوجد. أشرف المخلوقات النبي صلى الله عليه وآله مات، فما دونه أولى بالموت، وغيره من الخلق يعني غير ابن آدم الله قضى على الكل أن يموت، كل شيء هالك إلا وجهه. زين. وقال الراغب، راح إلى معنى لغوي ثاني، طبعا الراغب راح يختلف دلالة القدر عندهم، قال القدر والتقدير، تقدير تبيين كمية الشيء، والكم هذا المساحات، المسافات اللي تنقص بالكيلوات بالسنتيمات، واضح إن شاء الله، التي توزن التي تكال، يعني اللي يقولون فلاسفة الشيء الذي قابل للقسمة، هذا هو الكم، وتبيين كمية الشيء. والقضاء فصل الأمر، قولا كان ذلك الفصل أو فعلا، مو مهم، مو شنو الخاتمة، يعني الإيقاع في الخارج، هذا ما ذكره أئمة النحو، يعني كبار اللغويين، كبار يعني، يعني المرجع في اللغة، وقد سبقهم أئمة أهل البيت عليهم السلام كما وروا، يعني سبقهم بمن؟ بهذا المعنى اللي بينه اللغويون فيما روي عنهم عليهم السلام، فقد روى الكليني بسنده إلى يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وقد سأله يونس عن معنى القدر والقضاء فقال عليه السلام هي الهندسة، هذا التقدير، هي الهندسة ووضع الحدود، قلنا التقدير هو التحديد، هي هندسة ووضع الحدود. هندسة شنو؟ ترسم قبل أن تجي الشيء من خارج، ترسم مخطط هسه على ورقة لو في ذهنك، فأعطيته الهندسة يعني شنو هندسة أبعاده طول والعرض والارتفاع هالمهندس من يريد البنيان يعطيه أبعاد ما يصير عشوائي ووضع الحدود المبدأ والمنتهى من البقاء والفناء هاي معنى الحدود والقضاء هو الإبرام يعني التحقيق هذه الهندسة وإقامة العين شنو إقامة العين يعني إيجاد هذا الشيء في الخارج بالعين في الخارج واضح إن شاء الله عين المال هذا المال له عينية في الفقه الدارسين في المكاسب يعني شنو له وجود في الخارج مو مال في الذمة دين أنت مطلوب مال له عينية يعني في الخارج مثلا الحيوان هذا الحيوان موجود نبات هذا النبات موجود مال هذا النقود موجودة وضح شنو معنى العين يعني التحقق في الخارج بعد ما هندست تريد أن تحقق الشيء في الخارج هذا هو القضاء والحاصل إن حد الشيء شنو حده نقول الإنسان عرف حد للإنسان ودرسته بالمنطق شنو التعريف يعني الحد شنو الحد يعني التعريف حدد الإنسان الحيوان الناطق حدا مبتدأه ومنتهى لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء فلهذا يقول هذا تعريف بالذاتيات شنو بالذاتيات يعني أمور مقومة شنو مقومة يعني ما فيه نقص ما يراد له إضافة خارجية وإذا ذهب أحدهما يختل هذا الوجود إن حد الشيء ومقداره يسمى قدره وكونه هذا الشيء بوجه معين يعني هذا البناء بهذا الشكل في الخارج بوجه يتعين وجوده ولا يتخلف ولا يتخلف يسمى قضاء وقلنا لا يتغير ولا يتبدل هو هذا معنى القضاء واضح إن شاء الله إذن المعنى اللغوي يطابق المعنى الروائي اللي تبينه أئمة أهل البيت عليهم السلام التقدير بمعنى التحديد والقضاء بمعنى الإيقاع يعني التنفيذ تنفيذ شنو تنفيذ الأحكام قال اثنين القضاء والقدر التشريعيان راح يجينا إن شاء الله المطلب الأدق اللي مطلب الثالث القضاء والقدر العلميان والعينيان هو هذا المهم الآن القضاء والقدر التشريعيان يعني الذي ذكر في الشريعة واضح إن شاء الله التشريع المذكور في الشريعة الآن يذكر رواية لأمير المؤمنين عليه السلام أنه يقطعها نذكرها قال القضاء والقدر التشريعيان في الأحكام الشرعية ها مو في الكونيات هذا مو وجود الإنسان يعني مبتدأ وجود الإنسان ومنتهى وجود الإنسان ما نتكلم هنا في التشريع شنو نقصد بالأحكام الشرعية هل فيها قدر وقضاء راح يجي يتكلم الإمام عليه السلام ما عندنا شيء نضيفه إلا الإمام هو الذي يقوله ويعني بهما القضاء والقدر الأوامر والنواهي الإلهية الواردة في الكتاب والسنة صلي صوم حج زكي صن الأرحام صن سنان والنواهي لا تشرب الخمر لا تغتاب لا تقتل لا تفسق وهكذا وقد أشار إليها شنو القضاء والقدر التشريعيان يعني الأوامر والنواهي الإلهية من الذي أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه حينما سأله الشامي عن معنى القضاء والقدر قال الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية طاعة صوم صلاة هذا الأعمال معاصي بعد واقعتك وكبيرها وصغيرها والتمكين من فعل الحسنة وترك السيئة وين شوف الإمام مصب نظره على الأحكام الشرعية ما تكلم في التكوينيات موت الإنسان مبتدأ ومنتهى والمعونة على القربة إليه يعني المعونة يعني المساعدة القربة يعني التقرب إليه إلى الأعمال الحسنة وضح المعنى والخذلان لمن عصى الله سبحانه وتعالى لمن عصى يخذل الإنسان في القبر ويوم القيامة وفي الدنيا والوعد والوعيد الوعد تفعل كذا إلك جنة الوعيد تفعل كذا لك نار، عكس الوعد. انتهت الرواية، وما انتهت الرواية، راح أكمل الرواية حتى تصير أوضح. والوعد والوعيد والترغيب والترهيب، هكذا الرواية عن تكملته. كل ذلك، تكملة الإمام، قضاء الله في أفعالنا. شوفوا هاي المقطع المهم، واحد في المفروض ذكره حتى يصير شاهد واضح. قال الإمام: كل ذلك يهوى الوعد والوعيد، الترغيب الترهيب، الخذلان المعونة، قضاء الله في أفعالنا وقدره لأعمالنا، قضاء وقدر. وأما غير ذلك فلا تظنه. الإمام يقول لهذا الشامي: لا تظن غير ذلك، قضاء الله هكذا أمرنا ونهانا. أمرنا ووعدنا على شنو؟ شيء إذا فعلنا لنا الجنة، ترغيب وعد. ونهانا، ما جبرنا على أن نفعل المعصية، نهانا. وضاف إلى النهي تهديد ووعيد أنك سوف تدخل النار إذا تفعل. بعد شو يريد الإنسان؟ والإنسان يعصي، سبحان الله، غير هذا الإنسان صلب بوجه الله سبحانه وتعالى. يأمرك ويهيئ لك أسباب الطاعة، مر علينا، ثم يوعدك إذا فعلت كجنة هكذا وصفاتها هكذا 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 لك مقامها، وثم ينذرك، يبين لك أن هذا الفعل معصي لا تفعله، ثم يهددك إذا فعلته، التهديد والوعيد، سوف تدخل النار، سوف تحاسب، سوف سوف سوف. فالإنسان يفعل المعصية ويترك الطاعة، هذا دليل على أن الإنسان مختار. هذه الذنوب والمعاصي اللي تصدر من الإنسان مو مثل ما يدعون الأشاعرة، دليل على الاختيار، لأنه شوف مرغبات للشيء تعفى وتذهب إلى المنفرات. سبحان الله، لا تنظر للمعاصي، كل المعصية، كل معصية ينفق البشر عليها شنو؟ المال والجسد والطاقة جسدية وطاقة مالية وسمعته تصير تذهب على موت، هذا يوقع هذه المعصية. أي معصية، الخمر والعياذ بالله، يشتري سمعته مزينة ويضر بصحته ويتنوع، وعليه وعد ووعيد وتهديد ويغتسل، والصلاة صعوف الصلاة بها حركة وكذا، هاي الألفاظ ذكر الله بسيطة، فقط حركة لسانك، لا تحرك لسانك، اخترها في دينك في قلبك، لك جنة، لك لك لك، ما تسويها، تنفق أموال على المعصية وطاعة قريبة، كلش قريبة، ولم يفعلها الإنسان. هذا الدليل على أن الإنسان مختار، لو كان مجبر لأما يفعل الطاعة أو يفعل المعصية. فلهذا قال: فلا تظنه، الإمام يقول للشامي: لا تظن غير ذلك، هذا قضاء الله. قال الشامي: ها، فلا تظنه، فإن الظان له الشظن لغير ذلك محبط للأعمال. لا تظن غير ذلك، يعني يصير أشعري جبري إن الله يجبرنا، محبط للأعمال، يعني شنو؟ لا قيمة لها الأعمال، فشنو فائدة الأعمال اللي أنا مجبر عليها؟ قال الرجل الشامي خاتمة الرواية: فرجت عني يا أمير المؤمنين، فرج الله عنك، فرجت عني، لأن هذا جايب ذهنية أشعرية جبرية. فسأل الإمام، قال: لا تروح بعيد، لا أظن هذا، ما بطل العمل، القدر شنو إذن؟ الله بين لي الأسباب، هيئ لي الأسباب، وأمرني ونهاني، قدر لي الأمور ثم قضاها، يعني شنو؟ قال: من يفعل كذا له كذا، ثم يفعل كذا كذا، وأنا عندي مساحة من الاختيار، وهذا اللي يريد الإمام، عندك مساحة. هذا في هذا قال: فرجت عني، يعني أنا مو مجبر. واضح إن شاء الله. أكو رواية أخرى، إن شاء الله موجودة، هي طبعا الروايات كثيرة عن أهل البيت بهذا المجال، بس الرواية الأخيرة نختم بها. زين، هذا في الأمر والطاعة، هذه الرواية حدثت أيضا مع أمير المؤمنين. هاي في أحد المعارك جاء رجل، يعني هاي
ثم جاء رجل وجثى بين يدي أمير المؤمنين، جثى قاعد على ركبه، على ركبتي جثى. قال له اخبرنا عن مسيرنا إلى الشام، حرب صفين، أبي قضاء من الله وقدر؟ فقال أمير المؤمنين يا نعم يا شيخ، ما علوتم تلعة تلة ولا هبطتم بطن وادي إلا بقضاء من الله وقدر. فقال الشيخ عند الله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين، يعني ما حصل ثواب، أنا مجبر. إذن واضح فهم شبه فهم الجبل. فقال له أمير المؤمنين مه اسكت، شوف الذهن اللي ذهن الأشعرية اللي السقيفة والأمويين شلون زرعوا بأذهان الناس انحراف عن الدين. قال مه اسكت يا شيخ، فوالله لقد عظم الأجر في مسيركم وأنتم سائرون، وفي مقامكم وأنتم مقيمون، حتى لو واقفين يأتيكم الثواب، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين، تمام مجبورين ولا إليه مضطرين. فقال الشيخ وكيف لم نكن في شيء من حالاتنا مكرهين ولا مضطرين، وكان بقضاء والقدر مسيرنا ومنقلبنا ومنصرفنا، الله أجبرنا. شوفوا الذهنية الأشعرية. فقال له وتظن الإمام عليه السلام وتظن إنه كان قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمة للمذنب، الله بعد ما يلوم المذنب إذا أجبره على المعصية، ولا محمدة للمحسن اللي يفعل حسنات، ما نقول له أنت إنسان جيد، ليش؟ لأن الله أجبرك أنت كالآلة. ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ليش؟ لأن هو ينجبر على المعصية فهو مطبق لما أراده الله. ولكان المحسن اللي يفعل الأفعال الحسنة أولى بالعقوبة من المذنب. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان، هذا الذهنية الأشعرية جبرية، وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدريته ومجوسيته، هذه أفعال قدرية ومجوسية. إن الله تعالى وتبارك وتعالى كلف جبرا لو تخيرا، تخيرا كلف تخيرا ونهى جبرا لو تحذيرا، تحذيرا تحذيرا، وأعطى على القليل ولم يعصي مغلوبا. تفعل قليل يعطيك جنة، وإذا عصيت أنت تغلب الله، لا تغلبه، ولم يعصى مغلوبا، ولم يطع مكروها، ولم يملك مفوضا، ولم يخلق السماء والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا. شو وقت يصير عبث إذا جبر؟ مر علينا. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. رواية طويلة، وأيضا نفس الشيء فرشت عني يا أمير المؤمنين. شوف هاي الذهنية، ما أن الإنسان يسمع جبر فشيفهم وين يتبادر ذهنه، لأنه مجبر على الأفعال، لكنه نقول هناك مساحة من الاختيار. وصلى الله على محمد وآل محمد.